أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طبعا أنتوا مع دخول شعبان امبارح بيتم في هذا الكون حدث عظيم وجلل كثير من الناس لا يلتفتون إليه أصلا، مع أنه سبحان الله سعادة العبد على مدار السنة، وإن شئت فقل سعادة العبد في الدنيا والآخرة متوقفة على هذا الأمر العظيم الذي يحدث في هذه الأيام. عارفين إيه هو العمل ده؟ رفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، رفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي كان بترفع فيه الأعمال، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى حريص على أمرين، على أهمية العمل في هذا الوقت، يخصص وقت رفع العمل. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأعمال بترفع في ثلاث أيام أو في ثلاث مراحل من حياة الإنسان. المرحلة الأولى في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربنا عز وجل وهو أعلم كيف وجدتم عبادي، فيقولون: أي رب، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ويعرج الذين أصبحوا فيكم فيسألهم ربنا عز وجل وهو أعلم كيف وجدتم عبادي، فيقولون: أي رب، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما ما يؤكد على أهمية الفرضين دول، فرض الفجر وفرض العصر. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى البردين دخل الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يؤكد على صلاة الفجر بالذات وصلاة العصر بالذات، لأن اللي يفرط في الاثنين دول وهو يعلم يقينا أن أعماله ترفع إلى الله الآن، وأن حاله الآن بكل عمل اليوم بيرفع إلى الله الآن، ولا يلتفت للصلاتين دول، ده يقينا في قلبه شعبة من نفاق. لذا قال صلى الله عليه وسلم إن من أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الإيه؟ صلاة الفجر، صلاة إلى جدا، لأن اللي ما يقدرش إن عمله بيرفع إلى الله عز وجل الآن يراجع قلبه ويراجع حاله ويراجع وضعه. أحبابي، ولله عز وجل المثل الأعلى. لو أنا النهاردة شغال في شركة أو شغال في مؤسسة أو شغال في أي وظيفة كانت، مع نهاية الشهر بيترفع الدفتر بتاع الحضور والانصراف والملاحظات على أداء عملي وشغلي على مدار الشهر. المدير بتاعي بيبص في التقارير بتاعة شغلي، التقارير دي اللي بتقول يا إما الإنسان ده ياخد حوافز في الشهر ده، يا إما الإنسان ده يتعاقب في الشهر ده. يقينا التقارير بتاعتنا بترفع يوميا في صلاة العصر، وترفع يوميا في صلاة الفجر. ولذا جعل الله سبحانه وتعالى أعظم نعيم للعبد في الدنيا والآخرة على الإطلاق نعيم رؤية الله سبحانه وتعالى متوقف على الصلاتين دول، متوقف على الصلاتين دول. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة عيانا، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. الصلاة اللي قبل طلوع الشمس هي صلاة إيه؟ الفجر. واللي قبل غروب الشمس هي صلاة إيه؟ العصر. فجعل الله عز وجل لمن حافظ على الحضور بين يدي الله في الدنيا في هاتين الصلاتين، اللي كان حريص إن أعماله لما تترفع تترفع وهو واقف بين إيدين ربنا، اللي كان حريص على ذلك في الدنيا أعطاه الله عز وجل الحضور بين يديه لرؤيته يوم القيامة. لاحظ ليه؟ لأن الوقت ده هو الوقت اللي بترفع فيه الأعمال. الاثنين والخميس ده دول على مدار الأسبوع اللي الأعمال فيها بترفع إلى الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس. يتحرى يعني النهاردة يسأل هو بكرة إيه؟ هو امبارح كان إيه؟ هو احنا بكرة كده يسأل بكرة ايه، يسأل صلى الله عليه وسلم ويتحرى ويتأكد ويتبين بكرة الاثنين بكرة الخميس يبقى الصيام. ليه يا رسول الله؟ ما هو النبي فضل مداوم على هذا العمل، مداوم على الصيام في الاثنين والخميس. فلما أسألوه يا رسول الله انت ليه دايما بتأكد على صيام الاثنين والخميس، ليه دايما محافظ على صيام الاثنين والخميس؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذان يومان يرفع فيهما أعمال العباد إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا إيه؟ ده استعداد النبي ليوم بيترفع فيه عمل ربنا سبحانه وتعالى، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه، وهو صلى الله عليه وسلم آية بين الناس في عبادة الله عز وجل. إلا أنه كان حريص يا إخواني اليوم اللي الأعمال فيه بترفع فيه ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش بحال من الأحوال أنه يعد علينا كده. صلاة الفجر والعصر ما ينفعوش يعدوا علينا كده، ده انت عملك بيرفع فيه الى الله عز وجل. الملائكة لما تقول لربنا وهي بترفع التقرير يا رب احنا اتينا لهذا الرجل كان شغال وقف الشغل ونزل صلاة العصر، ولما مشينا مشيين كان هو موقف في النوم علشان قام صلى ركعتين علشان بيستعد لصلاة الفجر، بالله عليك ماذا تنتظر من رب يسمع الملائكة وهي تقول اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون؟ والله هذا يوم مليء بالخيرات، مليء بالبركات، مليء بفتوحات ربنا سبحانه وتعالى. هذا عبد محفوظ من بين يديه ومن خلفه، هذا عبد مسدد، هذا عبد مؤيد، هذا عبد مرحوم. ليه؟ العبد ده قدر لحظة ان عمله دلوقتي بيترفع بين ايدين ربنا عز وجل. اتيناهم وهم يصلون وتركناهم ايه وهم يصلون، وده الرفع اليومي في صلاة الفجر وصلاة العصر. النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس يتحرى الصيام. ليه؟ النبي مقدر لهذه اللحظة، النبي مقدر لهذه اللحظة، لحظة ان انا عملي الان بيرفع الى الله، فكان بيستعد لها، بيستعد لها ان يقول لربنا سبحانه وتعالى سأترك طعامي، سأترك شرابي، سأترك شهوتي، سأترك كل هذه الامور علشان شيء واحد بس، قال وهو ان عملي لما يرفع اليك يرفع باحب الاعمال اليك اللي هو الصيام فيرضى الله عز وجل عني. شفتوا ازاي النبي كان بيفكر في مسألة رفع الأعمال مش في الاثنين والخميس أو الفجر والعصر بس، لا لا، وفي شهر شعبان، وفي شهر شعبان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم إن على مدار السنة، على مدار السنة الأعمال الآن بترفع إلى الله عز وجل، وهو داخل على رمضان، وهو داخل على رمضان، وهو يرجو من الله عز وجل الفتح والتأييد والإعانة على الطاعة في رمضان. إزاي النعان ويفتح علينا في رمضان؟ يا ابني استعد للحظة دي، اللحظة اللي بترفع فيها عمل السنة كلها بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، يترفع فيها عمل السنة كله بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. عمل السنة الآن من شعبان اللي فات لشعبان هذا العام، كل هذا العام بما فيه من طاعات وحسنات وقربات بين يدي الله عز وجل، أيضا وبما فيه من سيئات ومعاصي وتجرؤ وتهاون في حق الطاعات، كل ده بيترفع الأيام دي، كل ده بيترفع الأيام دي. التقرير السنوي بتاعنا بيترفع إلى الله سبحانه وتعالى. لذا النبي كان بيستعد لشهر شعبان استعداد ما كان يصنع في أي شهر آخر، ما صنعهوش النبي في أي شهر تاني، رغم أن محرم من أعظم الشهور عند الله عز وجل فضلا ومكانا. لا يخفى عليكم ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. بس هل النبي صام في محرم زي شعبان؟ لا. تاني نركز في النقطة دي تاني، أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر إيه؟ شهر الله المحرم، ده أحب صيام لله عز وجل بعد المحرم، بعد رمضان عفوا. فالمفترض أنا لما أسمع الكلمة دي من النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا أتوقع باقي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم مثلا المحرم كله أو يفطر يوم أو يومين، ده المفترض أن أنا أتوقعه من النبي، ما صنع النبي هذا. ولكن الفعل ده صيام الشهر كله إلا يوم أو يومين أو إلا قليل ما وجدناه من النبي إلا فين؟ إلا في شعبان. اشمعنى؟ مع إن أحب الصيام المحرم ولا شعبان؟ أحب الصيام المحرم يقينا ده نص، فأحب الصيام لربنا سبحانه وتعالى بعد رمضان المحرم، إن ما كانش بيجتهد فيه زي ما بيجتهد في شعبان. طب لو سألنا النبي انت ليه بتجتهد في شعبان بهذه الصورة من الصيام كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليل. في رواية في الصحيحين كان يصوم شعبان كله إلا يوم أو يومين، يفطر يوم أو يومين استعدادا لرمضان. وفي رواية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام شهر كشعبان، حتى عدت محرم دلوقتي، ده بتقول أنا ما شفتش النبي بيتحرى صيام شهر زي شعبان. حتى السيدة عائشة رضي الله عنها نفسها كان لو عليها أيام من رمضان الماضي كانت بتقضيها فين؟ في شعبان. كل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباعهم الكل كان بيتحين لحظة دخول شعبان علشان يبدأ يشد حلو في الطاعة. حتى إن شعبان كان يسمى عند السلف شهر القراء. شعبان كان بيتسمى إيه؟ شهر القراء. وثبت أيضا عن سعيد بن المسيب وغيره من السلف أنهم في هذا الشهر كانوا يغلقون حوانيتهم، الحوانيت اللي هي الدكاكين اللي عنده محل اللي عنده دكان، الكل كان بيقفل. ليه؟ الكل شغال دلوقتي قرآن. ليه؟ الكل شغال دلوقتي طاعة. ليه؟ الكل شغال دلوقتي عبادة. ليه؟ لحاجتين، أولهم أن الكل الآن بيوقن بلحظة حاسمة في حياتي كلها، أن اللحظة دي هي أن أعمالي كلها الآن بترفع بين يدي الله عز وجل. تقرير السنوي الأعمالي بكل صغيرة وكبيرة بيترفع الأيام دي، بيترفع الأيام دي. وبالتالي السعيد مننا، السعيد مننا اللي يستعد للحظة دي، واخد بالك؟ زي ما النبي استعد، النبي صلى الله عليه وسلم استعد، الصحابة استعدوا، التابعين استعدوا، استعدوا للحظة اللي بترفع فيها الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة صيامه في شعبان فقال هذا شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله سبحانه وتعالى. فهو شهر أعمالنا كلها الآن بتترفع لربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنت لازم تجتهد وتقف مع نفسك وقفة، أنا عايز صحيفتي لما تطلع لربنا سبحانه وتعالى تطلع شكلها كويس. والسؤال اللي بيطرح نفسه علينا بعد المقدمة دي، أنا لو عايز النهاردة صحيفتي طلع لربنا سبحانه وتعالى شكلها كويس، ماذا أصنع؟ السؤال بين ايديكم، السؤال بين ايديكم، ازاي انظف الصحيفة دي بسرعة قبل ما تترفع؟ اول حاجة، اول حاجة ان الصحيفة دي لازم تطلع بيضة، الصحيفة دي لازم يمحى منها كل شيء من المعاصي والذنوب. يبقى لازم الانسان الذكي لازم يفكر الآن ما هي الأعمال التي بها أمحو عن نفسي كل هذه الذنوب والمعاصي، وأنا لا أعلم عملا به يسعد العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ومعاه صحيفة عمله زي التوبة والاستغفار. فهو أسعد إنسان على وجه الأرض اللي يوم القيامة لما يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يجد في صحيفة عمله مئات الملايين من مرات الاستغفار. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يا ريت انا المشهد اللي احنا فيه الان هو قريب جدا من مشهد القيامه. ما هو مشهد القيامه ربنا يقول لك اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نفس الكتاب ده هو نفس الكتاب اللي هيترفع لربنا عز وجل الان. فالسعيد مننا اللي يوم القيامه يبص ايه اكتر حاجه تنظف الكتاب ده يعملها بقى دلوقتي علشان الكتاب ده لما يترفع يكون إن شاء الله بإذن الله الكتاب ده بإذن الله يسعدك ويفرحك. قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. النبي يقول لنا اللي عايز يوم القيامة لما يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ولما يمسك الصحيفة بتاعته كده هو يقول آه الحمد لله، الحمد لله أنا معايا في صحيفتي استغفار كتير فأنا مش شايل هم حاجة فأنا مبسوط. فأكثر حاجة تسعدك استغفار دائم مستمر، استغفار دائم مستمر تربط بيه يومك من أوله إلى آخره، تربط بيه حياتك كلها. كما كان الحسن رحمة الله عليه يقول أيها الناس أديموا الاستغفار، أديموا الاستغفار. وهنعرف دلوقتي ليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة ها فليكثر فيها من الاستغفار. وعند البيهقي بإسناد حسن من حديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لعبد لسان ما شاء الله الاستغفار على لسانه لا يتوقف، ده أسعد إنسان. طوبى كلمة تقال للفرحة وللسعادة، زي ما أقولك إيه، هنيئا لك يا فرحتك، نفس المعنى. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فاستعدادا للمشهد العظيم اللي بيدار الآن في هذا الكون، مشهد رفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، الإنسان منا حريص إنه لازم أول عمل، أول عمل لازم يجتهد فيه إنه يكثر من الاستغفار بين يدي هذا الشهر العظيم. ده أول وأهم عمل بالنسبة لي الآن. ليه الاستغفار؟ ليه الاستغفار؟ الاستغفار يا أحبابي هو عبارة عن، عارف مثلا لما يكون عندك على الجهاز بتاعك حاجة وتعملها ديليت، بتبقى على الجهاز خلاص ما عادش موجود على الجهاز، او شفت ديليت بمجرد ما عملت لها كده ما عادش لها اثر، او ده حال الاستغفار مع ذنوب العبد. فالاستغفار بيأتي بمحوين، المحو الاول انه بيشيلها من على قلبك، لان لازم نفهم كويس جدا ان الذنب لما بيتكتب يا اخواني بيتكتب مرتين، مرة بيتكتب في صحيفة العمل، ومرة بيتناقش على القلب، ومرة بيتناقش على القلب. ومن عظيم امر الاستغفار ان الله سبحانه وتعالى بيمحو به الامرين، يمحو به ما كان على قلب العبد، وبالتالي العبد بينطلق. وده احنا ده مشهد كنا لسه بنصوره امبارح، مشهد تصوير جديد، كنا بنصور المشهد وعبارة عن حاجتين بسيطين جدا. كنا في ملعب كورة، احد الشباب ما شاء الله لك واسب الله واخد استعداد قوي جدا للمشهد، واخد بقى البنطلون بتاعه، بنطلون الرياضي بتاعه والتيشيرت بتاعه والكوتش بتاعه، وبيتنطط وبيتحرك وبيستعد للماتش. والمشهد الثاني لاحد الشباب جايبينه لابس قميص وبنطلون، ده المفترض راح يلعب، ولابس اعزكم الله انا اسف شبشب، وجايبينه متكتف، يعني جايبينه في الفيديو متكتف، وعملنا بينهم بين بعض سباق مين يكسب، مين يكسب. مش محتاجة تفكير اصلا. التكتيفة دي هي تكتيفة الذنوب للعبد، اللي بتخلي اولا قلبه يحجب عن كل خير، وبتخلي جسمه مش قادر يعمل اي طاعة. فعلشان كده بقولك من قيمة الاستغفار الكبرى ان هي بتأتي بمحوين. المحو الاول ان هي بتمحو الران اللي على القلب، اللي من خلاله القلب بيبقى جوه حاجة مقفول عليه، فلا يستطيع ان يدخل اليه اي صورة من صور الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت له في قلبي نكتة سوداء، نظرة حرام نكتة سوداء، حاجة غلط عملها نكتة سوداء، نكتة سوداء، لحد ما القلب كله اتغطى واتقفل. ده يجي في رمضان الخشوع عايز ينزل اثناء الصلاة، هيقدر يخش؟ هو متقفل اصلا عليه، مقفول عليه اصلا. خدت بالك؟ زي بالظبط انتم بتعملوا في تليفوناتكم، تليفون اول ما بتجيبه عشان الشاشة ما بتبص انت عامل هنا ايه؟ لزقة، علشان اي خبطة لو حصلت تيجي فين؟ مفيش حاجة توصل للشاشة. نفس الكلام بالنسبة للقلب، الذنوب بتغطي القلب، فاذا غطت القلب عملت كأن القلب جوه صندوق، اي معنى من معاني الخير يجي يخش مش هيخش. ودي من اخطر مشاكل الذنوب على قلب الانسان. ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت له في قلبه نكتة سوداء، شوفوا اللي جاية، فاذا تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، نظف، رجع ابيض زي ما كان. فبقى سهل اي معنى من معاني الامام، الخشوع، المحبة، الخوف، الرجاء، المعاني الجميلة دي سهل جدا ان هي تنزل في قلب العبد في هذا الوقت. لذا احنا مأمورين في الوقت ده بمحو ما على قلوبنا، علشان القلوب دي تقدر تستعد للطاعة في رمضان، ان لازم امحو ما عليها من مشاكل. الامر الثاني ان الصحيفة بتاعتي تنضف، ان الصحيفة بتاعتي تنضف، لان مع الاستغفار والتوبة الدائمة بتكون النتيجة ان ده بيمحى تماما من صحيفة العبد، فلا يبقى في صحيفة العبد إلا الحسنة إلا الطاعة. ولعل هذه النكتة هي التي بها ختم لقاتل المائة نفس بالخير. ليه قاتل المائة نفس ختمت حياته بالخير؟ لأن الراجل ده رجع مستغفر تائب. فكانت النتيجة إن المائة مرة القتل اللي عملها والمعاصي والبلاوي اللي عملها قبل كده كل ده اتمحى بتوبته واستغفاره، فلم يبقى في صحيفة عمله إلا حاجة واحدة، إن هو رايح الأرض خير يعبد ربنا فيها. فكانت الحسنة دي هي السبيل اللي ربنا عز وجل به أدخله الله عز وجل جنة بعد رحمته وفضله وكرمه سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة من أعظم قيم الاستغفار، زي ما قلت لك، لو جبت أنا إن دلوقتي إنسان متكتف وقلت له أنا عايزك تجري لآخر المسجد وتيجي، صدقني مش هيقدر، لأن إيديه متكتفة، رجليه متكتفة، حاله كله متكتف. أنا أسألك سؤال، كم مرة جيت ما عملت كده، قلت أنا هقرأ شوية قرآن، وجيت تقرأ قرآن ما قدرتش فقفلت المصحف وحطيته؟ كم مرة قلت أنا عايز أصوم وفعلا خلاص أنت اتسحرت وبعد صلاة الفجر لقيت ريقك ناشف جدا وانت عطشان جدا، فنفسك بقى تصوم ما تصومش تصوم ما تصومش، طب إن شاء الله بص عدي بقى ايه شعبان كان 3 و4، طب عدي 3 و4 ونبدا الخميس. الخميس سمعت بالليل في نشرة الاخبار ان في موجة حارة جدا، لا خلاص احنا نبدا من الاثنين الجاي، ومرة واحدة ده بكرة الرؤية هنشوف رمضان بكرة، وانت ما لحقتش تصوم حاجة من شعبان. كم مرة قلت لنفسك انا عايز اروح اعمل عمل خير ولقيت نفسك اتكتفت ما انتش قادر تتحرك؟ المشكلة دي جت من الذنوب، المشكلة دي حقيقة جت من الذنوب. لما أتى رجل الحسن البصري فقال يا أبا سعيد إنني أبيت أعد طهوري، أنا قبل ما أنام بحط المية اللي أنا بتوضى بيها هنا، حطيت المية خلاص جميل، إنني أبيت أعد طهوري وأعجز عن قيام الليل ما أقدرش أقوم. كم مرة قلت أنا عايز أقوم أصلي الفجر وما قدرتش؟ كم مرة قلت أروح درس فلان أو درس شيخ فلان وما قدرتش؟ اللي حصل يا ابني أنت متكتف. لو دخلت رمضان بحالة التكتيفة دي انت ضيعت رمضان منك، انت اصلا ضعت. لو التكتيفة دي ما تفكتش دلوقتي صدقني احنا نضيع. افضل ما حاجة تفك بيها التكتيفة دي انك تجتهد فعلا الان في الاستغفار، لان بيبقى عبارة عن استغفار ده عبارة عن مشرط بسيط كده بس حامي يجي على كل الحبال اللي انت عملت بيها نفسك دي وخلاص قطعها كده، فانت تنطلق تتحرك. أقول لك على حاجة، فاكر بداية التزامك خالص؟ فاكر أوائل مراحل الالتزام؟ أول ما التزمنا أنت انطلاقك في الطاعة كان عامل إزاي؟ ربنا يعيدها أيام بقى يا شيخ، ربنا يعيدها الأيام دي. شوف سبحان الله الكل دلوقتي ضحك، فعلا والله ربنا يعيدها أيام ان انت عمال تلف حوالين نفسك، تطلع من درس العصر على درس المغرب ودرس بعد العشاء وحلقة مش عارف ايه، وتروح البيت تخش اوضتك تقفل على نفسك وتجيب 11 ركعة قيام ليل واثنين وخميس ده كان زمان حالنا. عارف الانطلاقة دي كان سببها ايه؟ ان انت اصلا قبل التزامك كنت بعيد شوية، فانت بمجرد معرفة الخير طبت، فلما طبت كل الاغلال اللي حواليك ايه؟ ها؟ اتحلت اتفكت، فانت انطلاقك كان سريع. انما دلوقتي بعد مرور سنين الالتزام التانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة استمرأنا كتير من معاصي الذنوب احنا واعين فيها، فبالتالي انت يا ابني رجعت لنفس السلاسل بتاعت زمان وانت واخد بالك، رجعت ليها بتاعت زمان وانت واخد بالك. دلوقتي تلاقي بيفوت منك صلاة عصر وصلاة مغرب ومرة صلاة فجر ومرة صلاة عشاء، يا ابني كل ده بسبب القيد اللي انت أيدت نفسك بيه. كان أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه يقول والله ما فقدت فريضة قط إلا بذنب. سفيان الثوري بيقول حرمت، سفيان الثوري اللي بيقوله عليه أمير المؤمنين في علم الحديث، بيقول حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. فخواص طلبة العلم أمو رايحين قالوا له إيه يا إمام هو إيه الذنب ده بقى؟ قال في يوم مررت وأنا في الحرم على رجل يصلي فقلت في قلبي ما تلفظش، فقلت في قلبي يا له من مرائي. خمس شهور وحافظ الذنب ده اللي من 20 سنة، واخد بالك؟ رحم الله زمانا كان الواحد منهم يستطيع انه يحصي في الشهر او في السنة هو عمل كم ذنب، لانه كانوا قليلين قوي. انما احنا ممكن في اليوم. فالاستغفار والتوبة الامر الرابع، ودي من اعظم ما يتعلق بشأن الاستغفار. بصوا هضرب ليكم مثال يا ريت نفهمه كويس جدا. لو جبنا مصطفى وشيلناه 20 كرسي من اللي ورا دول اللي هم التقال، وقفته هنا، وجبت حسام وقفته جنبه، وقلتهم يلا شباب انا عايز اشوف مين اسرع اللي هيتحرك من اول هنا لحد هنا، مين اللي هيكون اسرع؟ الخفيف يقينا، الخفيف اللي ما عليهوش حاجات كتير شايلها. عارفين لو احنا في سفر زمان زمان ايام ما كنا ايام كنت بلعب ملاكمه، كان من ضمن الحاجات اللي بيتقلوا بيها قوي الانسان كان يجيب لنا، كنا بنطلع مثلا معسكرات قبل البطولات بيطلعونا مثلا في حتة ساحلية على البحر ويقول لك اجري. احنا كنا كل يوم مثلا نجري على الاقل 10 كيلو، لان الملاكمة قائمة على النفس الطويل، اللي نفس طويل لحد الجولة 11 ده خلاص ده عدت معاه. فكان اهم حاجة بنهتم بيها النفس، فكان على الاقل كل يوم تجري لك 10 كيلو ماشي. ايام البطولات كان بيجريك 15 كيلو مش في التراك، ده بيجريك ال 15 كيلو فين؟ على الرمل. وانتوا عارفين ان 2 كيلو بس على الرمل من 10 كيلو انت بتجريها على ارض ممهده، لان رجليك بتغرس في قلب الايه؟ رجليك بتغرس في قلب الرمل، فعلى ما تشيل وتتحرك الحركه ثقيله. فضلا انه كان يجيب شوال الرمل ويقول لك شيل واجري، زي ما كنا كده واحنا في الجيش في احد تدريبات الصاعقه، علشان يخلوك تتحمل اكتر. كان من ضمن الحاجات اللي خدناها في فرقه الصاعقه انك تشيل واحد على كتفك وتجري بيه العشرة كيلو او الاتناشر كيلو انتوا هتجروهم، انتوا شايلين بعض. دي بنسميها حاجات بتقل الانسان علشان يزداد طاقه وقوه وقدره على تحمل الاشياء اللي جايه بعد كده. ده ممكن في الدنيا يمشي، زي الاب اللي يقول ايه، انا هاخد ابني من هو صغير امربطه معايا في المصنع وامربطه معايا في الشغل، لان انا لما هضغط عليه جامد اطلع منه راجل. الطريق الى الله ما ينفعش فيه كده اصلا، الطريق الى الله ما ينفعش فيه كده اصلا. طريق الى الله لازم تكون فيه خفيف، مش محمل بالاوزار ومحمل بالاعباء المتعلقه بالذنوب والمعاصي. بالله عليكم واحد شايل على كتافه كده شوال مليان رمل هيجري ازاي؟ هيتحرك ازاي اصلا؟ أن لنا ان احنا ننطلق الى الله عز وجل باقصى سرعه لينا، امتثالا لقول الله سابقوا وامتثالا الى امر الله عز وجل سارعوا، وانا شايل على كتافي كميه ذنوب ومعاصي تهد جبل. اتحرك ازاي؟ عرفتوا ليه احنا بنتقل في رمضان؟ عرفتوا ليه احنا بنتقل في رمضان؟ اول يوم وتاني يوم وتالت يوم وبعد كده تهبط وتقع، لان في حمل تقيل عليك انت ما قدرتش اصلا. اللي شايل اول 3 ايام في رمضان وبعد كده ريح وقعد في جنب، لانه شايل اعباء كتير جدا عايزين يتخفف منها قبل ما نخش رمضان. والتخفف منها مش هيكون الا بالتوبه والاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، قال ربنا تبارك وتعالى: يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. يبقى انا مش شايل شوال ذنوب، ده انا الذنوب بتاعتي، الذنوب بتاعتي وصلت للسماء. في نفس الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لقيتني بقراب الارض خطايا. في ناس ربنا يعافيني واياكم كده، لما بيقابل ربنا هيقابل ربنا بقراب الارض خطايا، بما يساوي بما يقرب من حجم الارض خطايا. ده يتحرك ازاي في رمضان؟ ده هيمشي ازاي في رمضان؟ لازم نتخفف من الاعباء دي، وبخاصه في الايام دي. لذا بقول لازم دايما نهتم جدا بالاستغفار والتوبه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. الامر الخامس، ان في كثير من الاوقات بتتسلط الشياطين على البشر من جانب الذنوب، من جانب الذنوب. اسالكم سؤال، المرض بيتمكن من الإنسان؟ ها؟ لو الجهاز المناعي عنده ضعيف. علشان كده ربنا يا رب يعافيني وإياكم اللي بيعمل عملية زراعة كلى مثلا علشان الجسم ما يهاجمش الكلى الجديدة بيديله حقن بيخلوا جهاز المناعة وصل لصفر. جهاز المناعة دلوقتي واقف ما بيتحركش لأنه لو اشتغل بيعمل إيه؟ هيهاجم الكلى دي فبيسبوه خلص لحد ما الجسم كله يتأقلم مع الكلى الجديدة وبعد كده يبدأوا إيه؟ جهاز المناعة يرجع تاني لقوته. ربنا يا رب يعافيكم. في مرض اسمه الذئبة الحمراء، ربنا يا رب يعافينا ويعافي مرضى المسلمين. المرض البسيط ده، المرض البسيط ده في نظرنا كلنا هو عبارة عن فيروس. الفيروس ده لما بيخش على السيستم بتاع جهاز المناعة بيعمل ايه؟ بيضرب الجهاز ده، بيضرب السيستم ده. بدل ما جهاز المناعة بيحارب اي شيء جاي على الجسم من خارج الجسم، فيروسات او بكتيريا او كده، لا بيخلي جهاز المناعة لما بيحارب ايه؟ بيحارب الجسم نفسه. فتلاقيه ضرب الكلى وضرب مش عارف ايه وضرب ايه بيضرب اعضاء الجسم كلها. بصوا الذنوب نفس القصة. الذنوب هو أسوأ حالا من الذئبة الحمراء. يعني الذئبة الحمراء دي لو جات لفتاة أو لبنت في ظرف 48 ساعة بنت بتموت، تنتهي خلاص. مرة واحدة الكلى وقفت، مرة واحدة الكبد، مرة واحدة الرئة، مرة كذا. الذنوب أخطر علينا من الذئبة دي، لأن الذئبة دي لو أصابت حد ربنا يا رب ما يكتبها على أحد أبدا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. لو جات لحد له عظيم الأجر عند الله عز وجل إذا صبر واحتسب على المرض ده، كما قال صلى الله عليه وسلم وصب المؤمن كفارة. إنما لو الذنوب دخلت جوانا وضربت لنا الجهاز أو السيستم بتاعنا اللي هو بنسميه جهاز المناعة بتاعنا، مش جهاز المناعة بتاع الفيروسات والبكتيريا، لا 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 لا، جهاز المناعة اللي في القلب، إن الإنسان يحب الطاعة ويكره المعصية. من أخطر مشكلات الذنوب إن هي لو وصلت للجهاز ده، اللي هي لو وصلت للقلب ضربت جهاز المناعة، عملت زي الذئبة الحمراء. بدل ما جهاز المناعة بيحارب كل شيء غريب جوه الجسم، بتخلي جهاز المناعة بيضرب الجسم نفسه فبيموت الإنسان، أو على الأقل الرجالة بيتحملوها شوية، بتضرب أجهزة معينة في الجسم وبتبهدلهم آخر بهدلة. مشكلة الذنوب إن هي أسوأ بقى من الذئبة الحمراء، لأن الذنوب لو ضربت جهاز المناعة اللي موجود في القلب، اللي معناها باختصار إنك تحب الطاعة وتسعى إليها وتفني حياتك فيها وتكره المعصية وتبغضها وتبعد عنها، الذنوب بتيجي تضرب جهاز المناعة ده فتخليك حتى في عز مواسم الطاعة لن تطيق قيام الليل، ولن تطيق القرآن، ولن تطيق الطاعة، ولا تطيق صنائع المعروف، ولا عايز تحضر مجالس علم، ولا عايز تروح مساجد، وكل اللي في دماغك الآن إنك مشغول بدورات رمضان بتاعة القورة، ومشغول مش عارف بإيه، والفوازير والأفلام والمسلسلات. جهاز المناعة عندك الضرب، جهاز المناعة عندك الضرب، وساعتها والعياذ بالله الخسارة مش بسيطة. جهاز المناعة لو اتضرب في رمضان بذنوبنا ومعاصينا الخسارة مش بسيطة. قال صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا يا إخواني الفارق بين الحديثين، الحديث الأول حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصمت رمضان وقمت مع من أنا؟ قال أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سؤال، في درجة أعلى من كده؟ في درجة أعلى من كده؟ لو واحد جات له ذئبة حمراء إيمانية، في رمضان، قال صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر وقال آمين آمين آمين، قالوا يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه؟ قال أتاني جبريل فأخبرني فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له اسمع فأكبه الله على وجهه في النار. وفي رواية كعب بن عجرة فأبعده الله، يبقى مش في النار في فوق، لا ده تحت، فأبعده الله قل أمين فقلت أمين. جات له ذئبة حمراء من الذنوب فضربت جهاز المناعة، ولما ضربت جهاز المناعة خسر رمضان، وخسارة رمضان معناها درك أسفل من النار. خسارة رمضان معناها درك أسفل من النار. لازم ناخد بالنا من الكلام ده. عشان كده بقول احنا محتاجين الآن نحط لنفسنا، نشوف ايه أكتر أعمال ممكن الأعمال دي ممكن الأعمال دي بها ربنا عز وجل يغفر على العبد كل اللي عمله قبل كده، وبالتالي ربنا عز وجل يكفر عنه. على فكرة إخواني وأحبابي، مسألة الاستغفار، لما بتكلم على الاستغفار، الاستغفار لا ينسى معناه أن أقعد بس أقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا لا، مش هو ده المعنى. ولكن المعنى أنك الاستغفار ده اللي هو اللساني ده، ده نوع من أنواع الألسنة، نوع من أنواع الاستغفار عفوا، اللي هو الاستغفار اللساني. ولكن بقى في الاستغفار العملي. الاستغفار العملي ده معناه ايه؟ لان هذكر المحطات بتاعته الان، واحنا يعني الحمد لله عملناها رسالة كده ان شاء الله تطبع، ننزلها قبل رمضان بحيث يبقى منهج لينا كلنا، اتجمع فيها كل الاعمال اللي يطلق فيها انها اعمال مكفرة، اعمال مكفرة، يعني بها يكفر الله عز وجل عن كل حاجة انت صنعتها قبل ذلك، مش كده؟ اخر حاجة اختم بها الاستغفار قبل ما نشوف بقى الاعمال المكفرة للعبد، المكفرة للعبد ذنوبه ما صنعها قديما وحديثا. آخر حاجة، أن الشيطان إنما يتمكن من العبد في مسألة الذنوب والمعاصي، يعني هي علاقة طردية، كلما أنا بزيد في الذنوب والمعاصي كلما ازداد تمكن الشيطان من هذا الإنسان، وكلما ازداد العبد استغفارا كلما ازداد بعد الشيطان عن العبد. ولذا روي في الأثر، ومش حديث ولكن قاله بعض السلف، إن بلغني أن الشيطان يقول أهلكت بني آدم بالإيه؟ بالذنوب والمعاصي، وأهلكوني بإيه؟ بالاستغفار. فأكثر ما يهلك الشيطان استغفارك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، قال الشيطان أي ربي وعزتك وجلالك، لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. تعالوا مع بعض كده نشوف بقى إيه، نعد مع بعض الأعمال المكفرة لذنوب العبد وخطاياه، بحيث احنا عايزين حاجتين، الحاجة الأولانية الصحائف تطلع بيضاء، الحاجة التانية نخش رمضان إن شاء الله مستعدين. ماشي، نعد مع بعض. وأنا أرجو أرجو إن شاء الله إخواني إن كل إنسان منا الآن هيسمع حاجة، كل إنسان مننا هيسمع حاجة مش بيسمعها للسماع، هو بيسمعها للتطبيق. يعني كل عمل هيتقال أنت هتكتب علشان إن شاء الله على مدار الشهر ده تكون أتيت بكل هذه الأعمال، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يدخلك رمضان إن شاء الله كويس، صحيفة الأعمال ترفع وهي بيضاء نقية بإذن الله عز وجل. العمل الأول، الصدقة سرا، الصدقة سرا، انك تتصدق ولا يعلم احد على الاطلاق بما صنعت. تعمل صدقة ومحدش يعرف بيها اصلا ولا يسمع عنها، حاجة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، من شدة اخفائها ايديك الشمال ما عرفتش هي اليمين عملت ايه ولا طلعت كام. اقول لك اعجب من كده، من شدة اخفائها انت ما تعرفش اصلا انت طلعت كام. انا في جيبي فلوس قمت عامل كده هو انا مش عارف الوضع ايه، وقمت مطلع حاجة انا ما اعرفش ايه اللي طلع، اللي طلع الورقة ام 10 ولا ام 20 ولا ام 50 ولا ام 100 ولا ام 200. كلما كانت الصدقة اعظم في خفائها كلما كانت اعظم في تكفيرها لذنوبك ومعاصيك. وعلى فكرة مش الفارق هنا، مش الميزان هنا انت طلعت 100,000 ولا طلعت 1,000 ولا طلعت جنيه ولا طلعت نص ولا طلعت ربع، ولكن كلما كانت اخفى كلما كانت اعظم. قال الله سبحانه وتعالى ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ولاحظ ان ربنا قال ان في نهاية الآية والله بما تعملون ايه، ما قالش عليم، لان العليم هو الذي يعلم ظواهر الامور. اقول ده واحد مثلا ايه عالم بالتفسير، انما اقول خبير بالتفسير هو الذي يعلم بقى الخفايا. فالله سبحانه وتعالى ختم الآية بالخبير عشان يقول لك ما تخافش، كل ما تصنع وإن خفي الله عز وجل على علم كامل به سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. تخيل معايا النهاردة حريقة، نار ولعت مثلا في الأرض جنب المسجد مثلا، وإحنا جبنا مية كتير وصبناها على النار، يبقى للنار أثر؟ وهكذا الذنوب والمعاصي، اللي يبقى مننا حريص حرص دائم ومستمر على الصدقة الخفية دي ينال بها المغفرة، فتتمحى الذنوب والمعاصي من الصحيفة. والله يا إخواني، والله ممكن جنيه في يوم من الأيام خرج أنت تبتغي به وجه الله ولم يعلم به أحد، وأخفيته حتى لا يطلع عليه أحد، تكون النتيجة الحتمية والمباشرة أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك كل ما كان منك. فواحد صدقة السر، وقال صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. فأول عمل صدقة في السر. جالي واحد من الشباب جاب لي ورقة متطبقة وقال لي: ده في واحد برة بعت لك دي. فأنا وقع في قلبي إن هو اللي بيعمل ده من باب إيه؟ الإخفاء، ومش عايز يقول للناس. فأنا قلت له: لا استنى طلعها له تاني، أنا ما أعرفش دي الزكاة ولا صدقة، أنا ما أعرفش مصاريفها فين. قال لي: لا، ما أنت هتلاقي جوه ورقة مكتوب فيها صدقات ولا زكوات. فعلى طول إيه؟ خلاص أنا عملت نفسي إيه؟ مش واخد بالي بقى، خلاص أنا مش واخد بالي يعني. خدت بالك؟ فسبحان الله، يعني هو حريص إن الحاجة تبقى مدارية قوي، الحاجة تبقى مخفية قوي حتى لا يطلع عليه أحد، حاجة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. والله أعلم واحد بقالي سنين طويلة جدا الجمعية بتتعامل معاه. بص، أنا من أكثر ما حفظت عنه، على فكرة دي مش فلوسي، ده أنا جايبها من واحد، وأنا والله أعلم يقينا أن الفلوس دي بتاعته. ومثلا لو في يوم قلت له: احنا عايزين كذا مثلا في حالة مرضية كذا، يقول لي: طب استنى دقيقتين كده اكلم فلان واجي لك. وانا واقف اصلا بره، انا واقف اصلا بره قدام المكتب بتاعه، فانا باصص في الشباك وهو مش شايفني، فهو لا اكلم حد ولا اعرف حد، وانا بقول له: ايه دقيقتين وهعد عليك. دقيقتين وعديت عليه وما كلمش حد، فيقول لي: ده هو بعت لك المبلغ ده. دي الناس اللي فعلا حسبها من اهل الاخلاص، هو حريص جدا انه لا يعمل حاجه حد يشوفها. فالعمل الأول من الأعمال اللي بها ربنا عز وجل يمحو بها كل ذنوب العبد وكل خطايا العبد هي صدقة السر. اثنين، كثرة الاستغفار اللي احنا بنتكلم عليها الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف كما في حديث الذي رواه أبو داود من حديث ابن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله، احفظوا الكلمة دي، من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. ولو كان فر من الزحف، شوف الكبيرة العظيمة دي، وإن كان دي ذنوبه معصيه كلها على هذه الشاكلة يغفرها الله سبحانه وتعالى له. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجب، حديث رواه الحاكم بالسند الصحيح من حديث علي بن أبي طالب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجب من العبد إذا قال: لا إله إلا أنت، إني قد ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول ربنا تبارك وتعالى: عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب، غفرت له. رواية جميلة قوي. ثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجب من العبد إذا قال: لا إله إلا أنت، إني قد ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقال: عبدي عرف أن له ربا يغفر ويغفر ويعاقب، غفرت لعبدي. استغفار الأيام دي شد حكم فيه شوي. ويا إخواني أوعوا الشيطان يضحك عليكم يقول لك: خلاص أنت تستغفر بقى إيه وأنت راجع من الدرس كده، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وأنت ماشي لحد ما وصلت البيت، وبعد كده يخليك تعجب يقول ما شاء الله ده انت يا ابني خدت من اول المشايه الحد الثانويه ولا الحد بلد انت جاي منها انت قعدت تستغفر ربنا فيضحك عليك فيخليك تعجب بهذا العمل فيخليك تترك الاستغفار. يا اخواني احنا عايزين على الاقل 100,000 مره لحد بكره. شد حيلكم شد حيلكم. العمل الثالث حد فيكم غسل الميت قبل كده؟ حد فيكم غسل الميت قبل كده؟ حاولوا الايام دي ان انتوا تحضروا الغسل. يعني لو سمعت ان في حد مات خليك اول واحد تقف على خشبة الغسل. خدت بالك؟ ليه؟ شارك في غسل مسلم. قال صلى الله عليه وسلم حديث عند الحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا وكتم عليه طهره الله من ذنوبه فإن كفنه كساه الله عز وجل يوم القيامة من سندس الجنة. فحاول دايما ان اول حد يقول لك فلان مات قل له طب ثواني انا جاي لك دقيقة اكون معاك اقف معاه على الغسل. وطبعا الوقوف على غسل ميت حد ذاتها لها من الحال على القلب ما لا يعلمه الا الله. فحاولوا الايام دي شد حيلكم في عمل زي ده. اربعة اللي الظلم من حد يرفع ايده. انا عارف والله يا احمد انت اتظلمت جامد معلش معلش اتظلمت. اللي عنده اللي في حد ظلمه ظلم بين يرفع ايده كده ان شاء الله. طيب انا مستعد ان شاء الله الان اقول لك على عمل ما تخرجش من المسجد غير وانت ان شاء الله صحيفتك بيضاء نقية مفيش فيها اي مشكلة. بس تكون راجل راجل تقدر تسامحهم. رجعت في كلامك. لا لا انا مش عايز كده. تقدر تسامحهم دلوقتي وما تخرجش من المسجد الا وقد غفر الله لك. سامح سامح. لا ما تحاولش دلوقتي خلاص من قلبك انا سامحت وغفرت. قول لا ما مش ثانية مش ثانية. هو بيجدد النية. والله انا عارف ان انت اتظلمت جامد عارف والله والله عارف جامد ان انت اتظلمت وان انت الموضوع كان قاسي جدا عليك انا عارف. بس انا ظني فيك ان انت راجل راجل. سمحت ها مش عايز عياط. سمحت سمحت. طب خد الحديث ده ليك انت بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. احد خلف سمحت. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. سمحت. ها يا ابني المصايب اللي انت عملتها هتروح دلوقتي. سمحت. خليك راجل. احمد عملها. تسابق احمد. ارفع راسك كلمني. سامح اغفر اعفو فالله عز وجل سيعاملك من نفس المنطلق. تجاوز يا ابني تجاوز. حد في يوم من الايام تطاول عليك تجاوز الان. سامح واغفر. والله يعني في نفس التوقيت اللي انت بتغفر فيه وتسامح فيه وتتجاوز فيه تلقى من الله امرين يغفر لك ذنبك في الدنيا ويتجاوز عن معصيتك في الاخره. قال صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم زي حالتنا كده رجل لم يعمل خيرا قط الا انه كان يدين الناس ويقول لخدمه لما يبعثهم علشان يجيبوا الاموال من عند الناس إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه عل الله يتجاوز عنه. فقبضه الله سبحانه وتعالى فقبضه الله سبحانه وتعالى فقال هل لك عندنا من حسنة؟ قال لا يا رب. هل لك عندنا من حسنة؟ قال لا يا رب. فقال ربنا تبارك فقال الرجل إلا أنني كنت أتجاوز عن الناس. فقال الله عز وجل أحمد يا خلف. فقال الله عز وجل أنا أحق وأولى بهذا منك تجاوزوا عن عبدي. سمعت حسام؟ سمحت؟ مين تاني كان رافع ايده؟ سمحت؟ ما سمحتش؟ قال الله سبحانه وتعالى. طب كويس احنا طلعنا باثنين اهو، والثالث بيفكر، الرابع واخد قرار. لا، هو ليك برضه على فكرة، ليك انك لا تسامح وتاخد حقك كامل يوم القيامة، ليك انك تاخد ده بس في الدنيا اعلى ان شاء الله. حد ثاني كان فاتح ايديه، رفع ايديه، سمحت؟ مفيش كلام، سمحت. شايف الرجالة؟ ها، سمحت. الله اكبر. اربعة. حد تاني سمحت؟ خمسة. يعني اسأل الله عز وجل اذا كان العمل ده خالصا لوجه الله عز وجل، مش عشان انا قلت فلان، اسأل الله سبحانه وتعالى اذا كان العمل ده خالص لوجهه، انك ان شاء الله ما تخرجش هنا غير بعد ما يكون ربنا عز وجل غفر لك باذن الله عز وجل. احفظ الحديث وكل شياره النهاردة، حديث رواه احمد في مسنده باسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. الحديث ايه؟ لا لا، ده انت هتكتب الحديث. رواه الامام رواه الامام احمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ها، ارحموا، أربع كلمات، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. وقال صلى الله عليه وسلم، حديث أيضا الذي رواه أحمد بإسناد صحيح، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بشيء في جسده فتركه لله كان كفارة له. تعرفين ان احنا عندنا في النظام الاسلامي الشرعي في حاجة اسمها قصاص، اللي قتل يتقتل، وفي حاجة اسمها اللي اعتدى على جسد الانسان بحاجة معينة مقابلها ديات، صح؟ اللي قطع صابع، اللي ضرب، اللي عمل، دي يصادها ديات، مش كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من اصيب بشيء في جسده، انا جيت ضربت محمد المصري بالقلم كسرت له سنتين، دول في حد ذاتهم فيه مثلا 20 ناقة، طب ممكن اديك قلمين؟ تشرف يا شيخ. فدول واحد اصيب بشيء في جسده فتركه لله، روح يا عم انا سمحتك، روح يا عم انا سمحتك. قال صلى الله عليه وسلم: كان كفارة له، كان كفارة له. فالعفو والمغفرة والصفح عن الناس، العفو والمغفرة والصفح عن الناس. العمل رقم خمسة، كم مرة سمعت أذان؟ كم مرة سمعت أذان؟ طب كم مرة فكرت تأذن؟ بس مش هنا في المسجد، مش هنا في المسجد. كم مرة فكرت تأذن؟ لا طبعا. كم مرة فكرت تأذن؟ واحد ما شاء الله ربنا اداله صوت جميل، يقول لك اصل انا اذنت زي الفل، يقول لك اصل انا بتكسف. لا يا ابني، جنب البيت ارفع الاذان. قال صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس، اي يشهد له. حاجه بعد كده، وقال صلى الله عليه وسلم، شوفوا بقى الحديث ده رواه ابو داود والنسائي، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. طيب الحديث الاولاني: المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس، يعني يشهد له يوم القيامة. الحديث الثاني، شوف سبحان الله، في بعض الاوقات كده بتروح اماكن لا فيها مسجد ولا فيها حد بيصلي وتلاقي نفسك لوحدك، صح؟ تحس الواحد مثلا مهندس بترول وفي الصحراء لوحده، واحد في حتة مثلا ما فيش فيها مساجد، ما فيش فيها كذا، فأذن وأقام وحده ويصلي لوحده، تحصل. قال صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل، يأتي وقت الصلاة فيؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. ليه؟ قام في قلب هذا الإنسان أولا أنه في مكان يعني لا يراه فيه أحد، فقام في قلبه مقام التعظيم لله سبحانه وتعالى، فقام هذا الرجل وأذن لوحده وصلى لوحده، فقال الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ويصلي يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلت الجنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حد مخصم حد، ايه يا ابني في حكايتك؟ حد مخصم حد، يعني هو مش مفيش مظلوم ولا حاجة، بس نعلم من بعض. مين قل لي حد؟ مين؟ ابو تشيرت ابيض تزعلن منه؟ انت بتزعلن منه؟ سامحه بقى.
الحمد لله.
طيب قول له السلام عليكم. طيب خذوا الحديث ده، خذوا الحديث ده، من الحاجات اللي ربنا عز وجل بها يمحو ذنوب العبد وخطاياه عمل بسيط جدا، هو ممكن يكون صعب على النفس شوية بس له من الفضل العظيم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا حافظين حديث، للأسف دي مشكلتنا من الأحاديث، نحفظ حتة ونسيب حتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق إيه؟ بس صح كده؟ يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما أن يبدأ بالسلام، ده اللي احنا حافظينه صح؟ طيب أكمل لكم بقى الحديث. صلوا على النبي. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن حبان، الحديث هشام بن عامر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليالي فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما. قال ولا يحل أن يصطرم، يفضلوا متخصمين فوق ثلاث، فإن اصطرم فوق ثلاث لم يجتمع في الجنة أبدا. اسمعوا اللي جاية دي بقى موطن الشاهد، وأيهما بدأ صاحبه بالسلام كفرت ذنوبه، وأيهما بدأ صاحبه بالسلام كفرت ذنوبه. قال صلى الله عليه وسلم آخر الشاهد ولا يحل لهما أن يصطرم فوق ثلاث، يفضلوا متخصمين فوق ثلاث أيام، فإن اصطرم فوق ثلاث لم يجتمع في الجنة أبدا، وأيهما بدأ صاحبه بالسلام كفرت ذنوبه، كفرت ذنوبه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأولهما فيئا، أولهم رجوعا للحق فعايز صالح أخوه، وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له. أنا قلت أنا أول واحد، أنا بينه وبين مصطفى زعليم، أنا ومصطفى مع بعض، فأنا قلت أنا هروح أبدأ وأصلحه وأقول معلش سامحني حقك علي، فطالما أنا أول واحد بدأت بالفيء كانت بدايتي بالفيء. قال صلى الله عليه وسلم وأولهما فيء يكون سبقه بالفيء كفارة له، وإن سلم فلم يقبل، لو أنا سلمت عليه فلم يقبل ورد عليه سلامة، ما رد يعني مش قال له وعليكم السلام ولكن رد، ما رضاش ان هو يرد عليه، رد بمعنى ايه؟ رفض، ردت عليه الملائكة ورد على الآخر شيطان، ورد على الآخر شيطان. شوفوا عمل بسيط ولكن صدقوني أعظم الأعمال ثقلا على النفس في الدنيا هي أكثر الأعمال التي بها يغفر الله عز وجل للعبد ذنبه. من الأعمال أيضا التي بها يغفر الله سبحانه وتعالى للناس ذنوبهم هو تعامل الناس فيما بينهم بخلق حسن. ممكن معلش معلش لله لله وانت راكب العربية لما واحد كسر عليك بدل ما تقف او بدل يعني كالعادة يعني حد كسر لحد فانت تبص عليه كده فتلاقي لازم عادي كده ايه شتمه بعينيه كده، ده المؤدب يشتمه بعينيه كده. ممكن معلش لله لله هو كسر عليك وهو غلط، ممكن لله تضحك وتعدي وتمشي وتسكت، ممكن تسامح، ممكن تبقى سهل هين كده مش تدوس بنزين جامد على الاخر علشان تطلع وايه وتقوم جاي كسر عليه فانت ردتها له يعني تضحكوا ليه. ممكن لله تسيب دي، تسيب دي، ممكن بعد اذنك تحاول بقدر المستطاع تتعامل بسماحة شوية. ممكن بعد إذنك لو في يوم من الأيام مشكلة وبسيطة وممكن تعدي تعديها. صدقني في بعض الأوقات هو إزاي يكسر عليا وهو مش عارف أنا معايا زوجتي وأولادي مش عارف إيه وهو إزاي يطلع يسبقني يعني عدوها لله. روح يا عم ربنا يغفر لك ربنا يسهل لك الله يسامحك. قال صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل ممن كان قبلكم ليه؟ كان سهلا إذا باع وسهلا إذا اشترى وسهلا إذا اقتضى. ممكن تكون سهل يعني ممكن تكون سهل. ممكن النهاردة الشباب اللي معانا اللي شغالين في أماكن حكومية ممكن معلش لله تكون سهل في التعامل مع الناس. معلش راجل جاي من الأرياف فمش عارف مش فاهم فأنت تكلمه مرة فهو ما فهمش تفهمه مرة ثانية ما بفهمش. معلش ممكن تكون سهل شوية معاه ممكن يعني يكون قطر خيرك تقوم تخلص معاه الورق وتيجي إذا كان في استطاعتك ده. ممكن تقول طب روح المكتب الفلاني ولما تخلص في المكتب الفلاني تجيلي. ممكن تكون سهل في التعامل مع الناس. ممكن تكون سهل في بيتك. ممكن تكون سهل مع زوجتك وأولادك. ممكن تكون سهل في تعاملاتك مع الناس. ممكن تكون سهل مع البواب بتاع العمارة. ممكن تكون سهل في مكان شغلك مع اللي تحتك. خليكوا سهلين مع الناس. كونك سهل مع الناس النبي قال غفر الله لرجل ممن كان قبلكم. الراجل ده النبي ما قالناش انه كان كثير الصلاة ولا كثير الصيام ولا كثير الزكاة ولكن النبي قال لنا كل ما نعرفه عن هذا الرجل ان الراجل ده كان سهل في تعامله مع الناس. فاكرين وانا بقول لكم ان ليه ربنا عز وجل خلق ادم على 4 مراحل؟ كنت قلت لكم ان ربنا عز وجل خلق ادم على 4 مراحل مع انه سبحانه كان قادرا ان يقول كن فيكون ادم عليه الصلاة والسلام. ولكن خلقوا الاول من تراب وبعد التراب خلقوا من ايه؟ من طين اللي هو ماء وتراب. ثم خلقه بعد ذلك من ايه؟ من صلصال من حمأ مسنون. ثم نفخ فيه بعد ذلك الروح فكان ادم عليه الصلاة والسلام. ليه ربنا يقول لنا الاربع مراحل دول احنا لو فهمناهم مشاكل الحياة كلها تنقضي اصلا. خلق الله ادم من تراب علشان يقول لك انت بتتكبر ليه؟ ده انت اصلك تراب. اما لو كنت مخلوق من ذهب كان وضعك يبقى ايه؟ علشان كده النبي استغل المرحلة الاولى من خلق ادم لما سمع واحد بيفخر على واحد يقول له ده انا فلان ابن فلان انت من لا ام لك. فالنبي قام قايل ايه؟ ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بابائها. الناس لادم وادم من انت بتتكبر ليه؟ ده انت من تراب. عيلتك دي ايه؟ برضو من تراب. فيذكر الله ذلك ليتواضع الناس فيما بينهم. بعد كده خلقك الله من طين اللي هو عبارة عن ايه وايه؟ فكك الطين عبارة عن ايه؟ تراب ومية. شمعنا التراب والمية؟ ها؟ اما الماء فلانه اصل كل طهارة على وجه الارض صغرى او كبرى. واذا فقدنا الماء فلو عايزين نتطهر نتطهر بايه؟ فالله يقول انت خلقت من اصل طاهر فلا تنجس نفسك بقبح المعاصي. التالتة من صلصال من ايه؟ احنا دلوقتي في الاجازة الاولاد في الاجازة فجايبين لهم صلصال يلعبوا بالصلصال. اشمعنى الصلصال؟ اصل الصلصال التشكيل. بمعنى تاني الصلصال سهل. عايز تخليه حمار بيبقى حمار، عايز تخليه قطة يبقى قطة، عايز تخليه شمس يبقى شمس. الصلصال سهل. فربنا بيقول لك خليك كده. اصل خلقة ادم كانت كده صلصال هين لين. بعض الناس تلاقيه فض غليظ. خليك سهل هين لين لحد كده. ادم عايش ولا ميت؟ لحد كده ميت. هو مش عايش اصلا، مش حي اصلا. متى بثت فيه الحياة؟ يوم ما اتصل بالروح او اتصلت به الروح. وانت لا حياة لك طيبة الا باتصالك بروح اللي هو القرآن وطاعة الله سبحانه وتعالى. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان من اسباب المغفرة انك تكون سهل هين بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم شوف من ابرز صفات المؤمن، المؤمن شوف هين لين سهل كالجمل الانف اذا قيدا قاد تغدو تمشي يمشي واذا انيخ استناخ. ده طبعا في الحق، انما في الباطل انت اصلب من الصخر. ماشي؟ يبقى أرجوك خليك سهل هين لين في تعاملك مع الناس. وصدقني الله عز وجل يعطي بهذه الصفة للناس ما لا يعطي على الشدة والغلظة والعنف في التعامل مع الخلق. يبقى من ذلك أيضا هو السهولة والتيسير والليونة مع الناس. كذلك أيضا أختم بقى بهذا العمل اللي عايز بقى يكون سمة أساسية في حياتنا، وهو من الأعمال اللي بها ربنا عز وجل يغفر، ولعل إن شاء الله نكمل باقي الأعمال اللي بها ربنا يكفر الذنوب، لعلها تكون الدرس القادم إذا شاء الله عز وجل، إذا شاء أن يكون في درس القادم نكمل إذا شاء سبحانه وتعالى، إنك تكون حريص على إنك لسانك ده لا يتوقف عن حمد الله سبحانه وتعالى أبدا. خلي دايما لسانك كثير الحمد لله عز وجل، ما تعديش موقف من المواقف إلا وإنت لسانك حامد لله عز وجل. روى أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه بإسناد حسن من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما، واحد أكل أكلة فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول ولا قوة لي به، غفر له ما تقدم من ذنبه. القضية مش انك تقول بس الحمد لله وخلاص، صدقني هو لا يستشعر يا ما اكلنا ونسينا الحمد، لا يستشعر دائما بعد كل نعمة انه ياكل اكلة فيحمد الله عز وجل، يلبس لون جديدة فيحمد الله عز وجل، شاف واحد مريض فحمد الله عز وجل، لا يعني لا يقدر هذا الا صاحب القلب الشاكر. يا احبابي انك لسانك يكون متعود دائما على الحمد، صدقني انت من افضل العباد عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: افضل عباد الله الحمدون. حمدون دي صيغه ايه؟ مبالغه، اللي لسانه لا يتوقف عن حمد الله سبحانه وتعالى. ده واحد اكل اكله فحمد الله عليها من داخل قلبه، استشعر عظيم نعمه ربنا عز وجل عليه، حمد ربنا عز وجل على هذا، غفر له ما تقدم من ذنبه. ده بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خليك دايما مقدر نعم الله عز وجل عليك، خليك دايما قدام عينيك نعم ربنا عليك، احمد ربنا كتير عليها، تكون النتيجة يغفر لك ما تقدم من ذنبك. دي كانت بعض الأعمال اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماها الأعمال المكفرة لما تقدم من الذنوب. نكمل إن شاء الله بإذن الله إذا شاء الله عز وجل. طيب، هو بالنسبة للخميس أنا ما عادش أقول بكرة خميس صيام، لأن الأصل إن دخل علينا شعبان، فالأصل إن شعبان كله إيه؟ صيام. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: كان يصوم شعبان كله إلا يوم أو يومين. في رواية: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين شعبان ورمضان إلا بفطر يوم أو يومين. وفي رواية: كان يصوم شعبان كله إلا قليل. احنا محتاجين إن شاء الله الشهر ده نكتر جدا من الصيام. الأسئلة إن شاء الله خليها بعد الدرس بإذن الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله بكرة صيام وإيه؟ وبعده الصيام لحد 28 أو 29 شعبان إن شاء الله. متفقين كده؟ صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.